طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه وصحبه من والاه، أما بعد، قال العلامة الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أدعية الاستفتاح، قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه، وقد أمر بذلك المسيء صلاته فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. ودعاء الاستفتاح جمهور أهل العلم على أنه مستحب، على أنه مستحب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه قال بالوجوب. وذهب الإمام مالك إلى الكراهة، والصواب الاستحباب، الصواب الاستحباب. طيب، قال: قال: وكان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا، فكان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وكان يقوله في الفرض. حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهو أصح دعاء من أدعية الاستفتاح، هو هذا الدعاء، أصح دعاء في الاستفتاح هو هذا الدعاء، لأنه في الصحيحين. ومعنى قوله: نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني نقني نقاء حتى لا يبقى للذنوب أثر، كما أن الثوب الأبيض إذا أصابه الدنس أي الوسخ ونقي ونظف لا يبقى للوسخ أثر. واختار الثوب الأبيض لأن الثوب الأبيض يظهر فيه الوسخ، يظهر فيه الوسخ. وقوله هنا: اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، جمع ثلاث منظفات حتى يحصل كمال التنظيف. فالشيء الذي يغسل بالماء والثلج والبرد ما يبقى له أثر للدنس والوسخ. فكذلك تسأل الله عز وجل أن يطهرك ويغسلك من الخطايا بهذه الثلاث المنظفات التي لو اقتصر على واحد منها لحصل بها التنظيف، فكيف إذا اجتمعت فلا يبقى لي الدنس والوسخ أثر. قال: ثانيا، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، والحنيف المائل من الشرك للتوحيد، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، لبيك أي استجابة لك بعد استجابة، وهكذا أيضا سعديك يعني مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة بعد متابعة، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، الشر ليس إليك،
يعني لا ينسب إليك من فعلك، فليس في أفعال الله سبحانه وتعالى الشر، بل أفعاله جل وعلا كلها خير، وهو خالق الخير والشر، وخالق الخير والشر، الله خالق كل شيء، لكن الشر لا ينسب إلى الله فعلا، وإنما ينسب إليه خلقا، وإنما ينسب إلى المخلوق، هو الذي يباشر فعل الشر، وليس في خلق الله سبحانه وتعالى شرا محضا. ولهذا قال: والشر ليس إليك. قال: والمهدي من هديت. أنا بك وإليك،
لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك، يعني لا ينجو من عذابك
ولا ملجأ يلجأ إليه الإنسان ويفر به من عذابك إلا إليك، إلا أن يلتجأ إليك ويعتصم بك. تباركت وتعاليت، اتعظمت وكثر خيرك، استغفرك وأتوب إليك. هذا دعاء من أدعية الاستفتاح، وفي مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه
قال: وكان يقول في الفرض والنفل، يعني هذا الدعاء في الفريضة والنافلة، قال: ومثله دون قوله: أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره، ويزيد: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. هذا عند النسائي أيضا من حديث علي رضي الله عنه. قال: ومثله أيضا إلى قوله: وأنا أول المسلمين، ويزيد: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني شر الأخلاق والأعمال، لا يقي سيئها إلا أنت. وهذا رواه النسائي والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الخامس: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا رواه أبو داود وغيره من حديث عائشة وأنس وجبير المطعم. ومعنى تعالى جدك يعني عظمتك. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحانك اللهم، إلى آخره، يعني سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وسبحانك اللهم يعني أنزهك يا الله، أن سبحان مصدر بمعنى المنزه عن النقائص والعيوب، فقولك سبحانك أي أنزهك عن كل نقص وعيب، وصفك به العائبون. نعم. وبحمدك يعني وأثني عليك، وأنت المستحق للثناء. قال: ومثله ويزيد في صلاة الليل: لا إله إلا الله ثلاثا، الله أكبر كبيرا ثلاثا، من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود. قال: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. استفتح به رجل من الصحابة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. والحديث رواه مسلم وأبو عوانة من حديث ابن عمر وجبير المطعم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. طيب، إذا قال قائل: هذا الرجل من الصحابة استفتح بهذا الذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، أدل هذا على أنه يجوز الإنسان أن يجتهد ويأتي بدعاء وذكر وإن لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام؟
الجواب لا، نقول هذا لا يصح لا ولا يشرع. لماذا؟ لأن هذا الصحابي قال ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ما زال ينزل، فإذا قال شيئا فلا بد أن ينزل الوحي بإقراره أو برده وإنكاره، لأن الزمن زمن تشريع. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الإنسان أن يشرع شيئا لم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي قد انقطع والدين قد اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الثامن: الحمد لله كثيرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. استفتح به رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، يعني تسابقوا إلى رفع هذه الكلمات وهذا الذكر. والحديث رواه مسلم من حديث أنس، فدل هذا على استحباب هذا الذكر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال التاسع: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، يعني منور من بهما. ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، قيم يعني حافظهما ورعيهما. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهم. ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وإليك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. أنت إلهي لا إله إلا أنت. الحديث الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه. قال: وكان يقول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كالأنواع الآتية: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والحديث في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بهذا الذكر. قال: وكان يكبر 10 ويحمد 10 ويسبح 10 ويهلل 10 ويستغفر 10 ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني 10 ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب 10 والحديث أخرجه أحمد وأبو داود بن أبي شيبة. فيكبر 10 ويحمد 10 ويسبح 10 ويهلل 10 ويستغفر 10. ثم يقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشرا، ويقول اللهم نعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرا. قال الثاني عشر الله أكبر ثلاثا ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. الله أكبر ثلاثا ذو الملكوت يعني صاحب الملكوت الذي له الملك، والجبروت الذي له كذلك الجبروت، هو الذي جبر جميع الخلائق وغلبهم بقوته وقهره، والكبرياء والعظمة. قال طيب انتهى هنا ما يتعلق بأدعية الاستفتاح، هذه كلها يعني الاختلاف فيها من اختلاف التنوع، من اختلاف التنوع، وإن قلت هذا فلا بأس وقلت هذا أحيانا فلا بأس، وتارة تأتي بهذا وتارة تأتي بذاك فلا بأس بذلك، وكله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال القراءة. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والحديث رواه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهمز الشيطان هي المؤتة، وهو نوع من الجنون، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. وكان أحيانا يزيد فيه فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذا رواه أبو داود والترمذي. يعني عند الاستفتاح، عند بعد الاستفتاح تستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان بقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومعنى أعوذ بالله أي ألوذ وأعتصم بالله، أعوذ بمعنى أعتصم بالله من شر الشيطان أن يصيبني بشر أو بسوء. والاستعاذة مستحبة بقول عامة أهل العلم، الاستعاذة مستحبة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قوله جل وعلا فإذا قرأ القرآن فاستمعوا، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فقد نقل الإمام ابن كثير عن الإمام أبي جعفر بن جرير أنه نقل عن إجماع أهل العلم على استحباب الاستعاذة وأنها ليست بواجب. وتأتي مسألة، وهو هل الاستعاذة تكون في كل ركعة أو في أول الصلاة فقط، هل تستعيذ في كل ركعة أو في أول الصلاة؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاستعاذة تكون في كل ركعة، وهذا قول الإمام الشافعي وابن سيرين وابن حزم كذلك. وأما جمهور أهل العلم فذهبوا إلى أنها في أول ركعة فقط تستعيذ، ثم لا يحتاج أن تكرر الاستعاذة، وهذا الأظهر الله أعلم أنك تستعيذ في أول ركعة ولا تحتاج أن تكررها بعد ذلك. ثم الاستعاذة تكون قبل القراءة، لا، والله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، والمراد إذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ، إذا أردت أن تقرأ، وهذا قول جمهور أهل العلم. خلافا للظاهرية فقالوا تقرأ ثم تستعيذ، تبدأ في القراءة ثم تستعيذ على ظاهر الآية. والصواب قول الجمهور أن الاستعاذة تكون قبل القراءة. قال ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها، يعني يسر بالبسملة. هذه السنة في البسملة الإصرار وعدم الجهر بها في الصلاة الجهرية. في حديث أنس في الصحيحين قال صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين، يعني لا يجهرون بالبسملة. هذه السنة. وما ورد خلاف ذلك، ما ورد خلاف ذلك يعني ما فيه ذكر البسملة أو الجهر بها، فإما صحيح أو صريح غير صحيح أو صحيح غير صريح، إما صريح غير صحيح وإما صحيح غير صريح. فمثال الصريح غير الصحيح ما جاء في حديث أبي هريرة أنه قال سأصلي بكم صلاة رسول الله فجهر بالبسملة إلى آخر الصلاة، هذا حديث صريح، لكن ذكر البسملة فيه شاذ، تفرد به نعيم المجمر وخالف بقية الرواة عن أبي هريرة فلم يذكروا البسملة. ومثال الصحيح غير الصريح حيث أم سلمة سيأتي معنا في ذكرها لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقطع الآي لا يصل الآي بعضها ببعض، فقرأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره، وهنا ذكرت البسملة. هذا حديث صحيح لكن ليس بصريح أنه كان يفعل ذلك في الصلاة، واضح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الصلاة أنه كان يسر بالبسملة ولا يجهر بها. قال القراءة آية آية، قال ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين، وهكذا إلى آخر السورة. وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها، رواه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. هذا الحديث أم سلمة في استحباب تقطيع الآيات عند القراءة، يعني الوقوف على رؤوس الآي وألا يوصل بعضها ببعض. قال الشيخ الألباني قلت هذه سنة أعرض عنها جمهور القراء في هذه الأزمان فضلا عن غيرهم، فقل من يفصل بين رؤوس الآي عند القراءة. فهذا يدل على الاستحباب والأفضل عند قراءة الفاتحة وغيرها من السور أن يوقف عند رؤوس الآية ولا يوصل بعضها ببعض. قال وكان تارة يقرأها ملك يوم الدين، يعني يقرأ بدل مالك يوم الدين بالمد بغير مد، ملك يوم الدين، وهي قراءة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء هذا بحيث أنس وأم سلمة وهو صحيح. قال ركنية الفاتحة وفضائلها، قال وكان يعظم من شأن هذه السورة فكان يقول لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا، الحديث رواه البخاري ومسلم. ولفظة فصاعدا تفرد بها معمر عن الزهري وأعلها البخاري في جزء القراءة، أعلها الإمام البخاري في كتابه جزء القراءة. قال وفي لفظ لا تجزئ صلاة لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. رواه الدارقطني. وتارة يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج, هي خداج, هي خداج غير تمام, يعني ناقصة. والحديث مسلم. ويقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, الصلاة يعني الفاتحة, فذكر الكل وأريد البعض ليدل على أهمية الفاتحة تكاد تكون هي الصلاة. قال فإذا قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا, يقول العبد الحمد لله رب العالمين, يقول الله تعالى حمدني عبدي, ويقول العبد الرحمن الرحيم, يقول الله أثنى علي عبدي, ويقول العبد مالك يوم الدين. قال يقول الله مجدني عبدي. قال يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. والحديث في مسلم. وقراءة الفاتحة ركن كما ذكر رحمه الله, لا تصح الصلاة إلا بها لهذه الأحاديث لعبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة أي صحيحة, النفي هنا نفي للصحة, لا صلاة أي صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو قادر على قراءتها فصلاته باطلة, صلاته باطلة. وهذا قول جمهور أهل العلم. طيب من خالف في هذا؟ الحنفية ذهبوا إلى عدم وجوب قراءة الفاتحة, قالوا يجوز أن يقرأ ما يتيسر من القرآن, وسللوا بحديث المصيف في صلاته في رواية ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا لم يأمروا بالفاتحة. والجواب أن في بعض الروايات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بأم الكتاب, ويحمل قوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن على الفاتحة إذا كان يحفظها, فإن لم يكن يحفظها فيقرأ ما يتيسر من القرآن, هذا في حق العاجز عن قراءة الفاتحة فيقرأ ما يتيسر معه من القرآن. أما من كان حافظا لها وقادر على حفظها فيجب عليه أن يقرأها لهذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. ثم فاتحة الكتاب تقرأ في كل ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم المصيب في صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال وكان يقول ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه النسائي والحاكم وصححه. هي السبع المثاني يعني السبع الآيات, والمثاني التي تثنى يعني تتكرر وتقرأ, فهي تقرأ في كل ركعة, تثنى بمعنى تتكرر, يتكرر قراءتها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الفاتحة من أفضل ما أنزل الله سبحانه وتعالى من كلامه, حتى ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن. وهذه سميت الفاتحة بأم الكتاب وبأم القرآن لعظم شأنها، فقد اشتملت على ما اشتمل عليه القرآن من توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات وذكر ما يتعلق بالمعاد، فجملة ذلك ذكر في الفاتحة على جهة الإجمال. قال: وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته، وقال لمن لم يستطع حفظها: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أبو داود بن خزيمة. نعم، الذي يستطيع أن يقرأ الفاتحة يلزمه قراءتها ويجب عليه، والذي لا يستطيع ما يحفظ الفاتحة فيقرأ شيء يعني آخر مما عنده من القرآن. إذا كان يحفظ شيء يقرأه، ما يحفظ شيء يسبح ويهلل ويكبر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويجزئه ذلك. نعم، فاتقوا الله ما استطعتم. يعني سلم أوصى أو أرشد من لا يحفظ الفاتحة وشيء من القرآن أن يقول هذا الذكر وأن يأتي بهذه التسبيحات. قال: وقال المسيء صلاته إذا فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وهذه الرواية عند أبي داود والترمذي. نعم، طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.